يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى الجانب الثاني من الجوانب التي أردنا أن نتحدث عنها فيما يتصل بطلب العلم، وذلك ما يتعلق بشروط التحصيل. وأظن أنها قضية تحتاج إلى وقفة وتأمل، وذلك لكثرة ما نرى من الانقطاع عن تحقيق المطلوبات، وما نراه من كثرة الفشل الذي يحصل لكثير من الطالبين للعلوم الشرعية، فتجد أن الواحد لربما يقضي السنين الطوال وهو في غاية الحرص ولا ينقصه الذكاء والفطنة، ومع ذلك قد لا يخرج بكبير طائل، ويتفاوت هؤلاء في صبرهم ولكنهم في النهاية يتساقطون إلا من رحم الله عز وجل، فلا يصل إلا الواحد بعد الواحد. فهذا له أسباب، هذا له أسباب، منها ما يرجع إلى شروط التحصيل، ومنها ما يرجع إلى عوارض تلحق الإنسان في آخره أو في وسط الطريق. تجد الرجل ربما يحصل من العلم كثيرا ثم ينشغل بالوظائف والمناصب وما أشبه ذلك فيتلاشى العلم، والعلم كما قلت لكم يحتاج إلى كثرة مدارسة ومذاكرة ومراجعة واستزادة ليعوض ما نسي منه وما تلاشى. لا بد من هذا، عمل دائم يجدد هذا العلم في نفسه ويزيده أيضا. فإذا ترك الإنسان ذلك فإنه لا يزال ينقص حتى يصل إلى حال، نعم، يكون بعض صغار طلبة العلم أكثر منه استحضارا وتحصيلا، وهذا شيء مشاهد. والعلماء رحمهم الله تعالى حينما يتحدثون عن هذه القضية شروط التحصيل يذكرون شروطا متعددة، منهم من يذكر 9 شروط، ومنهم من يزيد على ذلك، ومنهم من ينقص. وهذه الشروط إذا نظرنا إليها وفحصناها نجد أن طائفة منها يرجع إلى عقل الإنسان، يرجع إلى العقل، ومنها ما يرجع إلى الرغبة، ومنها ما يرجع إلى الفراغ والانشغال وطول المدة التي يقضيها الإنسان في العلم وما يقدر له من طول الحياة. فهذه الأمور يتوفر بها علم الإنسان أو ينقص، يتوفر بها علم الإنسان أو ينقص. فإذا نظرنا إلى الأشياء التي ترجع إلى العقل يمكن أن نذكر منها، نعم، أن يكون عند الإنسان إدراك جيد وعقل راجح، والناس يتفاوتون في العقول كما يتفاوتون في الصور والأشكال، كما يتفاوتون في الرغبات والشهوات، وكما يتفاوتون في وفور القوة البدنية أو قوة القلب وضعفه، فكذلك يتفاوتون في عقولهم. قسم الله عز وجل العقول لحكمة بالغة، وذلك من أجل أن يحصل مراد الله عز وجل من عمارة هذا الكون. لو كان الناس كلهم صبة واحدة في العقل لتعذر تسخير بعضهم لبعض، ولكن الله عز وجل فاوت بينهم في العقول كما فاوت بينهم في القوى والقدر والأرزاق والصور والأشكال. فأن يكون عند الإنسان عقل راجح وإدراك جيد مع فطنة ونباهة فيكون لقفا يفهم ما يلقى إليه ويدركه بعقله، ويكون له ذكاء يتصور به ما يسمعه من مسائل العلم تصورا صحيحا. والناس في غاية التفاوت في هذا، تلقي المسألة أحيانا وتنظر في عيني الإنسان وتشعر أنه خطفها قبل أن تكمل العبارة التي تتكلم بها، بل تجد أن بعضهم بمجرد ما تبدأ يتكلم يبدأ يهز رأسه هزا شديدا. نعم، فوصلت، لا تحتاج أن تكمل. ومن الناس من تتعب وأنت تعيد وتشرح وتبسط وتأتي له بأمثلة أحيانا من الشارع في البيئة التي يشاهدها ويراها في طريقه وهابه مجيئة، ومع ذلك لا يفهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل فاوت بين الناس في هذه الأمور. فهذا أمر لا ينكر، هذا تشاهدونه في دراستكم، تشاهدون الطلاب في الجامعات، منهم من يفهم لأول وهلة، ومنهم من يلقى إليه الدرس ويخرج ولم يفهم شيئا، بل ربما ظن أنك تتكلم بلغة أخرى، يدخل ويخرج ويقول ما فهمت شيئا. بعض من يحضرون في المساجد الدروس بعضهم يصرح بهذا، يقول دخلت وخرجت ولم أفهم حرفا واحدا. هذا بلغة العرب، هذا بلغتك، كيف ما فهمت؟ لأنه غير مهيأ من ناحية الفهم والذكاء والعقل والفطنة. فهذا العقل أيها الإخوان أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن أوضح المراد بهذه الشروط التي يذكرونها: الرغبة والشهوة أيضا، الذي يأتي للعلم كأنما يقاد إليه قهرا، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر. أصعب الساعات التي يذهب فيها إلى الدرس، وإذا جلس كأنه على ملة، ينظر إلى الساعة، عينه حولاء للساعة، متى يتقضى هذا الوقت الطويل؟ بينما لو جلس يتحدث مع واحد عند باب المسجد يذهب نصف المغرب وهو لا يشعر، لكن الخمس دقائق عنده في المسجد كأنها أربع ساعات. لماذا؟ لأنه ليس عنده رغبة في العلم. هذه الرغبة ليست كالعقل، هذه الرغبة يمكن أن تعالج، لها طب إذا وفق الإنسان. وكذلك ما يتعلق أيضا بالفراغ، الوقت الذي يطلب فيه العلم، يكون عنده وقت، إنسان مشغول يشتغل إلى المغرب وعنده أولاد يجلس معهم ويدرسهم، وعنده عمل آخر تجاري أو عمل دعوي أو نحو ذلك، متى يطلب العلم؟ متى يقرأ؟ متى يحضر الدروس؟ متى يراجع العلم ومتى يذاكره؟ فالعلم يحتاج إلى وقت. وكذلك أيضا مما يدخل في الوقت، نعم، الأشياء التي تعرض للإنسان الذي عنده وقت، أمراض تقع له، أمراض تقع لبعض من يعولهم يشغل بهم، مصائب وما إلى ذلك، فإنه يذهب الوقت معها. أضف إلى ذلك طول العمر، الإنسان اللي يعيش 30 سنة هو في غاية الذكاء والرغبة والحرص والطلب المتواصل للعلم، ليس كالذي عاش 90 سنة، شتان. ولهذا ذكر في أسباب نبوغ ابن عباس رضي الله عنه وتحصيله ما حصل من العلوم حتى تبحر فيه طول المدة التي عاشها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تأخرت وفاته، فأخذ عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع علومهم، فصار بتلك المثابة. فإنسان يجمع شيئا 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة ليس كالذي جمعه لمدة 10 سنين أو 20 سنة. ولذلك من طال عمره وهو مشتغل في العلم فإن ذلك إذا حصل مع الشرائط الأخرى فهو مؤذن بإمامته في العلم، ولذلك تجدون عبر القرون بعض أهل العلم الذين تأخرت وفاتهم صاروا أئمة في وقتهم. نعم. وفي عصرنا هذا نماذج بعض العلماء الكبار الذين طال عمرهم، لو أنه مات وعمره 40 سنة هل يكون بهذه المثابة حينما مات وعمره فوق 90؟ ليس كذلك. نعم. فالإنسان يحصل في هذه السنون الطوال وينضج عقله، عقل الإنسان يكتمل، وهذه قضايا تدركها حينما يتقدم بك العمر، حينما تبلغ 40 تستغرب من كثير من الأشياء التي كنت تفهمها، وأحيانا تقرأ ببعض الأشياء التي تجد فيها إشارات لك ما كنت تفهم هذه العبارات، تضع عليها علامة استفهام أو تتساءل أو تعلق عليها بعض التعليقات، أحيانا تستغرب من هذا التعليق، تعليق في غير محله، الكلام واضح جدا لا يحتاج إلى هذا الاستشكال أصلا. نعم. فهذه الأمور يحصل عند الإنسان من النضج، ولذلك قد تجد آخر لربما يكون أكثر منه حفظا، ولكن هذا يكون أفقه وأعلم وأركز في العلم. نعم. وأقدر على الاستنباط والفهم. فهذه الأمور مع وجود معلم يحسن التعليم، معلم يحسن التعليم، إذا حصل للإنسان معلم يشتت ذهنه ويفرق عليه فكره، فإن هذا لا يخرج بطائل، مثل ما نشاهد الآن في طريقة التعليم التي أشرت إليها سابقا وسأتكلم عليها إن شاء الله، أن يشرح المتن المختصر جدا الذي وضع للمبتدئين بطريقة يتبحر فيها الشارح ويتوسع ويتفنن بإيراد الجزئيات والمسائل ويشقق ذلك غاية التشقيق، ويورد الأقوال والاعتراضات والردود عليها والمناقشات، فكيف يفهم هذا المسكين؟ ومتى يقطع العلم؟ متى ينهي الكتب المختصرة والمطولة؟ أضف إلى ذلك طريقة التلقين المجردة فقط، يعني من غير بيان مأخذ المسألة وتربية الملكة، قد لا يخرج معه الإنسان بكبير طائل، يحفظ المسائل لكن لماذا جاءت هذه هكذا لا يدري، يردد كلاما سمعه. فالملكة تحتاج إلى 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 تمرين وتربية، فهي تنمو كما ينمو غيرها بالتمرين والرياضة. ولذلك أقول الدروس الآن مثلا على سبيل المثال، لعلكم درستم دروسا في التفسير في الجامعات مثلا، ما هي الطريقة التي يدرس فيها غالبا أو في أي مكان أو في مسجد؟ أو طريقة تسرد المعاني سردا، تسرد سردا مجردا فقط، هذا جيد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره أمر لا ننكره. ولربما يكشف للإنسان بعض المعاني أو بعض الجوانب التربوية إن وجدت، أو بعض المعاني الغريب، لكن هل سيبقى معه هذه المعلومات دائما؟ هل ستستمر أو أنه سينسى؟ سينسى. فإذا نسي ذلك لن يبقى معه شيء، لن يعلق به شيء منه، لكن لو كان الدرس بطريقة أخرى، سواء بالتفسير أو في الفقه أو في الحديث أو في غير ذلك، مما يحتاج إلى تربية ملكة. لو أنك نسيت الأقوال الآن، نسيت هذه الروايات في صفة الوضوء، لكن ما الذي يبقى عندك عالقا لا يزول؟ يبقى عندك الأصول التي تعلمتها ومآخذ المسائل وما احتف بذلك مما يذكر، مما يحصل به سعة الصدر لطالب العلم وسعة النظر واتساع الأفق. نعم. كل هذا يبقى عند طالب العلم، فما عليه إلا أن يقرأ ويراجع فقط، وإلا فهو مرصص مؤصل، هذا معنى التأصيل في العلم. نعم. أما إذا كانت مسائل مجردة، نذكر مسائل صفة غسل الوجه كذا وصفة غسل الرجل كذا وصفة كذا، أو في التفسير معنى هذه الآية كذا ومعنى الآية الثانية كذا ومعنى الثالثة كذا، وانتهينا، هذا سينسى بعد شهرين أو بعد سنتين أو بعد 20 سنة، قطعا سينسى. أحد الإخوان يقول قرأت ابن كثير وأضواء البيان والقرطبي وزبدة التفسير، ولا أدري، لا أذكر كتبا أخرى، لكن سمى هذه الكتب فيما يحضرني الآن. يقول ولا يحضرني شيء، وهو طالب علم، طالب علم من طلبة العلم المتميزين، بل إنه دخل في برامج حفظ السنة وحفظ الصحيحين وحفظ الكتب الأربعة. نعم. ومع ذلك يقول لم يبقى عندي شيء من هذه الكتب اللي قرأتها. أقول لو أنه درس كتابا مختصرا بطريقة أخرى كان أنفع له. نعم، كان أنفع له. فأقول أحيانا نحن نجني على طلاب العلم بالطريقة القاتلة التي ندرسهم فيها، تشقيق وتوسيع الكلام وتكثير المسائل وتشقيقها وإرادة الأقوال والخلافات إلى آخر ذلك. هذه الأمور التي ترجع إليها هذه الشروط مع النية، مع النية، فإن النية سبب أكيد للفشل أو بلوغ المطلوب. وأذكر في بعض رسائل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، كتب له بعضهم يسأله عن أشياء في طلب العلم، فكان مما ذكر له يقول ترى الرجل يطلب العلم السنوات الطوال ثم لا يخرج منه بطائل، وذلك لفساد قصده، لفساد قصده عند نية سيئة. نعم، فلا يحصل له كثير من العلم. هذه الشروط أو بعض هذه الشروط جمعها الشافعي رحمه الله بقوله في الأبيات المشهورة: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فمن توفرت في هذه الشروط، نعم، أو توفر عنده العقل والأهلية والملكة والذكاء وما أشبه ذلك، قد يتعين عليه العلم، أن يطلب العلم قد يتعين عليه، لا سيما إذا دخل فيه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول أما ما يتعلق بالاستعداد الفطري والنمو العقلي أو اكتمال العقل والنباهة والذكاء، نعم، فهذا كما قال الشافعي رحمه الله بمنزلة الأرض. الآن العلم مثل المزرعة، الإنسان اللي بدأ يطلب العلم حديثا مثل الإنسان اللي بدأ يحرث الأرض، وهذه المسائل التي يتعلمها لأول وهلة هي مثل الغراس الصغير أو البذور التي يضعها في هذه، فتصوروا أنه لا يأتيها إلا في الأسبوع مرة، إيش يكون حال هذه البذور لا سيما مع شدة الحر والشمس المحرقة؟ نعم، فما الذي يحصل لهذه الزرع؟ هل ينمو ويزكو؟ الجواب لا، فيحتاج إلى تعاهد بالسقي، نعم، والتسميد وإزالة الشوائب المضرة بها، بنيات الطريق التي تشغله وتقطعه عما هو بصدده. فالطبع كما يقول العقل، كما يقول الشافعي رحمه الله، يقول الطبع أرض والعلم بذرة، ولا يكون العلم إلا بالطلب، فإذا كان الطبع قابلا زكى العلم وتفرعت معانيه، وتفرعت معانيه. وهذا معنى قول الشعبي رحمه الله بأن هذا العلم لا يصلح إلا لمن فيه عقل ونسك. طبعا نسك ليش؟ من أجل لأنه إذا تعلم من غير أن يكون متعبدا صالحا فإن هذا العلم قد يرضيه ويستعمله في غير وجهه ومحله، فيكون سببا لهلكته ولهلكة غيره. فمن كان عنده عقل فهو متأهل للعلم. نعم، ولذلك يقول الفراء رحمه الله صاحب المعاني، يقول لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين: رجل يطلب العلم ولا فهم له، حريص ومستميت وفي غاية الحرص، لا يفوته درس لكن ما في المكينة ما تساعد العقل ما هنا ذكاء ولا هنا فهم ولا هنا هذا إذا ما جاءك فهم بالمقلوب وقال أنت قلت كذا وأنت قلت كذا احنا ما قلنا نعم فهذه مشكلة. فالمقصود أنه يقول لا أرحم أحدا كرحمتي لرجل، رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه، وهذا كثير يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. أعطاه الله عز وجل ذكاء وفطنة ونباهة، وأما أنا فلا أحزن، أنا لا أحزن لأني متأكد أن الله يخلق ما يشاء ويختار. وقد كنت أتعجب سنين طويلة من بعض الأذكياء كيف لا يطلب العلم، فلما عاشرته بعض المعاشرة تبين أنه لا همة له إطلاقا ولا مواصلة، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، بمجرد ما يبدأ بشيء ينقطع عنه ويمل. فقلت الله عز وجل حكيم عليم، هذا الإنسان الذكي غاية الذكاء لو طلب العلم كيف يكون، لكن لا همة له إطلاقا، لا يصبر على العمل، لا يصبر على العلم، فسرعان ما ينقطع. فمسألة العقل والذكاء أيها الإخوان هي مطلوبة، لكن ينبغي أن نتذكر بعض الأمور، وهذا لابد منه. أولا تذكر أن من قلت فطنته وقل فهمه قد يحصل أضعاف ما يحصله سريع الفهم، ولكن بالمداومة والتكرار والمواصلة. سريع الفهم لربما يطلب العلم طلبا خفيفا ويتكل على ذكائه، بينما ذاك يعكف عليه الساعات الطوال الليل والنهار فيحصل ما لا يحصله ذلك الذكي. ثم إن ذلك الإنسان اللي عنده ذكاء وحرص عنده ذكاء وفطنة نعم قد يكون أخذه للعلم قليلا، يعني ما يحضر إلا مرات متباعدة لدروس العلم نعم، ويحضر أشياء متقطعة، ولكن هذا مستمر ومواصل فيسبقه، كما نقول بأن السلحفاة قد تسبق الأرنب، متى؟ إذا كان متوقفا أو يمشي ويقف، لاحظتم؟ فهذه قضية مهمة، ما عليك إلا أن تواصل وتصل بإذن الله عز وجل إلى ما يقدره الله تبارك وتعالى لك. ثم لاحظ معنى آخر، وهو أنك في عبادة شريفة تصل بها إن صحت النية إلى أعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى، فلا تستخسر شيئا. لا يأتيك الشيطان ويقول والله أنت ما ينطبق عليك هذا الشرط، أنت ما عندك ذكاء وفطنة ونباهة. أقول هذا الوقت أين ستقضيه لو لم تقضه بالعلم؟ أخبرني. تقول لي سأقضيه في الجلوس والتمدد وذهاب يمنة ويسرة أو الأكل والشرب. أقول لك أحضر في مجلس مجالس العلم تستفيد، خلك تستفيد 20% مع الأجر، وتنزل عليك رحمة الله عز وجل وتحفك الملائكة بأجنحتها وتنزل عليك السكينة، فأين هذا من مجلس آخر تضيع فيه الوقت؟ فأحيانا يأتي الشيطان يقول ما ينطبق عليك الشرط إذا لا تحضر، لا تشتغل بالعلم، لا تحضر الدورات العلمية. نقول هذا الكلام هو صحيح، والمشكلة أننا لا نفكر في البديل حينما نعرض عن بعض الأشياء المفيدة. ما هو البديل إذا تركت العلم؟ نعم، فهل ستتعبد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم؟ هو بحد ذاته عبادة شريفة. أما ما يتعلق بالرغبة، ذكرت لكم حال هذا الذي كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر بعد. نعم، هذه الرغبة قد لا تكون موجودة عندك في البداية، لكنها توجد بالمجاهدة. أنا أعرف من يكره القراءة ومن يكره الذين يقرؤون، ليس القراءة فقط، يكره من يقرأ غاية الكره، ولا يوجد شيء في هذه الدنيا أبغض إليه من الدراسة. ولكن لما فهم أن العلم مهم ومفيد صار يجلس ويكره نفسه من الفجر إلى الظهر والكتاب بيده يقرأ، ولربما من شدة الإكراه أو يقرأ أشياء قبل أوانها فوق ما يمكنه فهمه، يقرأ ولا يفهم، يقرأ المجلد مجلدين ثلاثة كتاب بكامله ولا يفهم أكثر ما في الكتاب. لكن النتيجة فيما بعد أن تكون القراءة جزء من حياة الإنسان. اليوم الذي لا يقرأ فيه كما ينبغي يكون كئيبا، يشعر أنه فقد شيئا مهما فهو يتحسر، ولربما يخالط الناس بشيء من الوجوم بسبب تحسره على من قضى من أوقاته من غير قراءة يرتضيها وينشرح صدره بها. فبستانه وجنته هي البقاء مع الكتب والقراءة. هذا يوجد بالممارسة، ممكن. ومن الناس من تكون عنده الرغبة للقراءة، نعم، كأنه جبل على ذلك. فهذه القضية يمكن أن تعالج، مسألة الرغبة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. ويقول: ولو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر. لكن من يتذوق هذا الكلام؟ بعض الناس يسمع هذا الكلام ويقول: أنت تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن ماذا؟ نعم، هو إذا جلس يطلب العلم كأنما يشرب العلقم. نعم، بل إن بعض أهل العلم، يعني نحن نقول أحيانا لبعض الناس اللي عندهم أرق وما ينامون نقول له: أمسك كتاب حتى أقرأ فيه حتى تنام، يجيك النوم إذا جلست تقرأ. هذا رجل يقال له أبو الجهم، يقول: إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم، يقول: وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة. يقول: إذا جاني النعاس في غير وقت النوم ماذا يصنع؟ يعمل رياضة؟ يقول: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم، فأجد اهتزازي للفوائد، والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة، والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبيين، يعني انكشاف مسائل جديدة له نعم لم يكن يعلمها قبل ذلك. يقول: أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدة الهدم، هدم إذا طاح البيت، يقول: يصيبني من النشاط والقوة يعني يكاد يطير، يكون عنده طاقة هائلة، يذهب عنه النوم ويتلاشى إذا أخذ كتابا يقرأ به. فأين الذين لا يحلو لهم النوم إلا إذا، أو لا يغشاهم النوم إلا عند القراءة؟ والعلماء لهم عبارات شديدة جدا أستحي أني أذكرها في من ينام في مجلس العلم، نعم، أو ينام إذا أخذ، على كل حال، وهو منظر قد لا يشعر فيه الإنسان إلا إذا جلس يعلم. حتى في المدارس والجامعات ربما ينام الإنسان ولا يبالي، لكن إذا صار يدرس ورأى طالبا أمامه ينام فإنه يعني يرى شيئا لا يليق إطلاقا. ما أدري تبغون نكمل شوي ولا نتوقف؟ وين الإمام؟ جاء وقت الإقامة؟ نكمل قليلا، 5 دقائق. طيب، وكما قلت أيضا يحتاج طالب العلم إلى همة وإلى صبر على العلم ومشقة تحصيله. العلم يحتاج إلى شيء من الصبر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى صبر في المجيء إليه، يتعنى قطعا عن الأشغال، يحتاج إلى صبر في الجلوس، جلسة متعبة، يتعب الإنسان وهو جالس، يحتاج إلى صبر في الجلوس من جهة هوى النفس، لأن الجلوس في مقام التعلم لا يصبر عليه كثير من الناس، لأنه لا يريد أن يرى في مقام التتلمذ والتعلم. هو عند نفسه أنه الآن كبير. بعض الأخوان مدرسين يقول نحن ودنا نحضر الدروس، لكن لماذا لا يكون لنا درس لوحدنا عشان ما نجلس مع طلابنا؟ أنا أدرس في الثانوية وطلاب الثانوية يحضرون. أقول بئس ما قال، بئس ما قال. ولربما بعض الناس الذين لهم رتب ومناصب وما إلى ذلك يتابعون عن طريق الانترنت بعض الدروس، ويقولون نتمنى لو كانت هذه الدروس أو لنا نصيب منها بمفردنا. قال لا، العلم للجميع، ولا بد من تربية النفوس على التواضع. أما أن يخص أحد بدرس من أجل أنه أن نفسه لا تطيق أن يرى في مقام التعلم فيقال لا، فليبقى في ذل الجهل. الجلوس بحد ذاته أيها الإخوان تربية على التواضع. دعونا من الكلام الكثير الذي نقوله في تربية النفوس وتزكيتها ما يتعلق بالأخلاق الفاضلة من التواضع وما أشبه ذلك. من أعظم التربية أن يأتي ويجلس، فإذا لم يعتد هذا ولم يثني ركبه فإنه لن يتذوق طعم العلم ولذته، ولن يعرف التواضع، سيبقى يرى أنه أعلى وأكبر، بل ربما يصل به الوهم إلى أن عنده القدرة على أن يحكم على كلام أهل العلم وفتواهم وأن يقومها وأن يقومهم هم أيضا معها. من أين جاء هذا؟ من تعاظم في غير محله، تعاظم انتفاشة غير حقيقية. لكن لو أنه يجلس ويتواضع فإن هذه من أعظم التربية لهذا الإنسان. ولذلك إذا بغينا نربي هؤلاء الشباب لابد، نحن لا نريد أن نخرجهم جميعا طلاب علم، لكن خلهم يحضرون بعض الدروس التي تناسبهم، هذه تربية عظيمة لهم. وإلا سيبقى يأنف لا يرى في مقام التعلم، لا يرى في مقام التعلم إطلاقا، لئلا يقال عنه أنه تلميذ أو يتتلمذ، ما علم أن ذلك من الشرف له أن يجلس في مجالس العلم. ولا تسأل عن جفاف النفس وما يحصل لها من الشرود إذا لم تحضر مجالس الذكر. فالإنسان ينبغي أن لا يقطع نفسه من مجالس العلم. نعم، كل بحسب إمكانه وما يلائمه وما يتسع له وقته وحاله. وهذا أبو طاهر المقدسي يقول بلت الدم في طلب الحديث مرتين، بال الدم، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي. وين إحنا الآن إذا رأينا بعض الشباب يأتي من المسجد في وقت ليس في شمس، الفجر، ومحله ليس ببعيد، نقول ما هذه الهمة العظيمة. الأخوان اللي نراهم الآن يأتون من الجبيل ولا يأتي من الدمام، نقول ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله يثبتهم ويزيدهم من فضل، عندهم جلد وصبر على قطع هذه المسافات من أجل طلب العلم. فأقول انظر، هذا يمشي على قدميه ويبول الدم مرتين وحافي في حر الشمس. نعم، ولاحظ القضية التي ذكرها وإن كانت خارجة عن المقصود، ما سأل أحدا شيئا يعني من الدنيا. هذه قضية يحتاجها طلاب العلم، وقد تظهر في بعض البيئات أكثر من بعض. في بعض البيئات يكثر هذا، طلاب العلم يسألون، بل ربما استمرأوا ذلك واعتادوا عليه حتى ذهب ماء وجه الواحد منهم. وهذه خطيرة جدا إذا كان طالب العلم يتطلع إلى ما في أيدي الناس، معنى ذلك أنه يمكن أن يشترى. هذه خطيرة جدا. وأنا أعتبر طالب العلم الذي يمد يده أن هذا قد يكون ضرره أكثر من نفعه. قد يكون، أنا لا أؤمل كثيرا عليه، وقد لا ترون هذا في بيئتكم كثير، ولكنه كثير غالب في بعض البيئات. تجد الرجل عنده تحصيل وهمة وحرص، ولربما أنهى الدكتوراه في بعض التخصصات، وهو منذ أن بدأ إلى أن انتهى وهو على الصدقات والزكوات، يذهب إلى هذا يريد أجار المنزل، ويذهب إلى الآخر يريد مكيف، وآخر يريد أن يصلح ما حصل من صدم في السيارة، ورابع يريد منه تذاكر للحج، يأتي بأهله من البلاد، زوجته وأمه وأخته، ويذهب إلى خامس يريد منه أن يعطيه شيئا من أجل أن يسافر له، وثالث يرسل له مخطط يريد أن يبني في البلاد بيتا من أجل أنه إذا استجاب لك وذهب ليقيم دورة في بلده لينتفع به، وخامس يريد أن يدفع هذا في بعض الأمور الأخرى. نعم، فالمقصود أن نقول هذه تضره وتقتله ويمكن أن تشترى ذمته بكل سهولة. نعم، هذا ابن الخطيب التبريزي متوفى سنة 502، حصلت له نسخة من كتاب الأزهري تهذيب اللغة، لاحظ الآن النسخ وألوان الطباعة وفي عدة مجلدات لطاف، فأراد أن يأخذها على عالم باللغة فدل على أحدهم فجعلها في مخلات وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة، ولم يكن له ما يستأجر به مركوبا، فنفذ العرق من ظهره إليها. لاحظ، حتى قيل إنها في بعض المكتبات الوقفية في بغداد من نظر إليها يظن أنها قد أصابها غرق، أصابها ماء، وهو عرق التبريزي رحمه الله، ينقلها على ظهره ليقرأها. وحنا الآن الكتب ما شاء الله، بل أصحاب المكتبات سمعت من عدد منهم يقول الجيل الذي كان يتتبع الجديد ويشتري أمهات الكتب قد ولى وذهب. طيب ماذا يشترون الآن؟ قال إن اشتروا يشترون المطويات والكتيبات، المطويات والكتيبات، أما الكتب الكبيرة والأمهات مع الطبعات الجيدة التي خرجت فهذا. هذا الفيلسوف المعروف سقراط، نعم، جاءه من علماء الشر والضلال فلاسفة، نعم، سأله رجل تعجب قال له من أين لك هذا العلم الكثير اللي حصلته، علوم الضلالة، فقال لأنني أنفقت من الزيت أكثر مما شربت من الماء. أي زيت يقصد؟ زيت الطبخ، زيت السراج، زيت السراج أكثر مما شربت من الماء. ويحتاج إلى أيضا كما قلت يحتاج إلى ملازمة الشيخ. حنا الآن الواحد إذا سمت همته، بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، بعض الشباب يذهب هناك يدرس في الجامعة 4 سنوات ليلازم الشيخ، ثم يذهب حيث توجهت به وظيفته 4 سنوات، ثم تكون عصا بيده أنا من تلامذة الشيخ، 4 سنوات مع ما فيها من الانقطاع والأشغال والاختبارات وما إلى ذلك. هذا نعيم المجمر جالس أبا هريرة رضي الله عنه خمسا، جالسه 20 سنة متوالية، 20 سنة، وعبد الله بن نافع جالس الإمام مالك 35 سنة، وأخبارهم في هذا تطول، منهم من صاحب بعض أهل العلم أئمة اللغة 25 سنة، يقول ما فقدته في مجلس علم منذ 25 سنة. يجلسون 25 سنة، يجلسون 30 سنة، يجلسون. ذكر لي بعض علماء الشناقطة، قلت سئل عن من يستوفي عندهم التعلم كم يجلس، قال يجلس 30 سنة، 30 سنة يتعلم فيها مختلف العلوم بالتدرج، 30 سنة، ثم يسمح له بعد ذلك أن يفتح محضرة، متفرغ للعلم تماما لمدة ثلاثين سنة. يحتاج طالب العلم، يحتاج إلى متسع من الوقت، يحتاج إلى وقت الذي يشغله تنازعه الأشغال، يبحث عن لقمة العيش. تعرفون كلام الشافعي لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت أو ما حفظت مسألة. نعم، فطالب العلم لابد أن يتفرغ، وهذه القضية لا يفهمها الكثيرون أو لا يريد الواحد منهم أن يفهمها. يقول لك أنا أريد أن أذهب أدرس الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء أو الطب أو الأحياء أو الزراعة أو غير ذلك، وأستطيع أن أطلب العلم. أقول هذا يعيش في أحلام، في أحلام واسعة. هذه الدراسة كم تستغرق عليه؟ تستغرق وقت طويل. العلم يحتاج إلى أن توفر عليه جهدك ووقتك، لكن هؤلاء لا يفهمون هذه القضية، هم لا يفهمونها. وعليه، أذكر أحد الأشخاص جاء لأحد الجامعات الشرعية فرأى أن المسألة حفظ مذكرات، قال أنا لماذا أجلس؟ أنا أذهب إلى كلية الطب وأحفظ هذه المذكرات وأتفوق على، وذهب فعلا. أقول هذا لم يفهم العلم الشرعي، هو يظن أن العلم الشرعي هي مسألة مذكرات تحفظ، وليس الأمر كذلك. نعم، بعض الطلاب اليابانيين جاءوا إلى إحدى الجامعات الشرعية هنا وبدأوا يدرسون في اللغة العربية، تعليم اللغة العربية، وجلسوا فترة بسيطة ثم سافروا، فكانوا يحسبون بالآلة كم سيجلس وكم سيجني على هذه المذكرات وهذا، وكم سيكون مردوده المادي، وكم إذا راح جلس هناك في بلد هذه المدة للجامعة 4 وتعليم اللغة العربية 2 كم سيحصل، فحسبها حسابات مادية وسافروا جميعا. هؤلاء ما فهموا وما عرفوا حقيقة العلم الشرعي، فيخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ 1000 مرة من يظن أنه يستطيع أن يوفق بين هذا وهذا. نعم، بين هذا وهذا. على أحسن الأحوال إن كان ذكي وحريص ويتابع سيكون نسبة تحصيله مقارنة فيما لو تفرغ 20-25-30%، لكن كيف لو كان متفرغا؟ كيف سيكون هذا الإنسان؟ نعم، يكون عالما إذا كان ذكيا فطنا لقفا، نعم، مع حرص وهمة عالية. فهذه قضية يحتاج إلى تفرغ، أما كثرة الأشغال وكذلك كثرة الهموم والأعباء وإلى آخره يتفرق معها الذهن. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: اللهم أني أعوذ بك من تفرق القلب. فسئل عن هذا قال: أن يكون له في كل واد مال. ولذلك تجد بعض طلاب العلم بمجرد ما يبدأ يشتغل بالتجارة يتلاشى، لكن ليس معنى ذلك أن يقعد الإنسان عاله على غيره، يعمل لكن يكفيه من ذلك البلغة، الكفاف. نعم، ونحن تضغط علينا كثيرا أوضاعنا الاجتماعية ومن يحتف بنا من الأقرباء والمعارف والجيران والأصحاب وما إلى ذلك، ونحسب حسابات أن الأولاد لا ينظرون إلى أنفسهم أنهم أقل من غيرهم وما أشبه هذا. أقول على كل حال وفر ما لا بد منه، نعم، ولكن لا يعني هذا الاسترسال والإغراق في تتبع هذه الدنيا، فإنها كالذي يشرب من ماء البحر. نعم، ولا يعرف في حال العلماء أنهم كانوا أغنياء. عندنا حالة فريدة اللي هو ابن المبارك رحمه الله، فمن الخطأ أن تترك هذه القرون مجتمعة وما كان فيها من فقر العلماء وحاجتهم وما شابه ذلك وتأتي لحالة واحدة فقط حفظت في التاريخ لا نعرف غيرها، وهو أن ابن المبارك كان تاجرا غنيا، وتقول أنا أريد أن أكون مثل ابن المبارك. طيب الآن الإمام أحمد وشعبة وسفيان وكل هؤلاء ما كانوا من الأثرياء ولا الأغنياء، فاختر حدد. ولذلك أقول من المهم، أنا لا أريد أن أسترسل أكثر من هذا، لكن لما كنا نتحدث عن الشروط أقول حدد هدفك من البداية. أنت ماذا تريد؟ بعض الناس ما يدري ماذا يريد. هل تريد أن تكون طالب علم متخصص؟ فهذه لها شروط، تحتاج إلى زمان، وتحتاج إلى علوم آلة، تحتاج إلى كتب معينة تدرس، نعم، ونمط معين من الدروس. أو أنك تريد أن تتعلم ما يتصل بك مما افترض الله عز وجل عليك، تقول أنا أبغى أتفقه في ديني لأعمل على طاعة الله، على أعمل بطاعة الله على نور من الله فقط. فأقول هذا ما يحتاج أنك تتخصص لي تدرس لي دراسة متوسعة في النحو والأصول ومصطلح الحديث وما إلى ذلك، لا، يمكن في دورات المبتدئين أن تأخذ فكرة عن هذه الأشياء وتدرس من منار السبيل الفقه وتدرس الأربعين النووية وعمدة الأحكام وما أشبه هذا، القول الراجح بالدليل، وتدرس ما أنت، لكن لا داعي أن تدرس باب القضاء ولا باب الفرائض ولا باب أبواب الديات والجنايات وما أشبه هذا، تدرس ما تحتاج إليه من المعاملات والعبادات. نعم، وتدرس العقيدة بدون الفرق والأقوال والتدمرية والقواعد وما أشبه ذلك، تدرس كتاب التوحيد أو الإرشاد للفوزان والأصول الثلاثة وما أشبه ذلك وانتهينا. يعني لاحظ، حدد الهدف ماذا تريد. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا واجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.